قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا، من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم إخواني في الله مع هذا اللقاء المتجدد الذي نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بكم فيه على الحق المبين في هذه الحياة وفي جنة النعيم يوم لقاء الله تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية، نوصي أنفسنا وإخواننا المشاهدين بكتاب الله عز وجل. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذا الكتاب كتاب الهداية، فمن أراد الهداية فعليه بالقرآن تلاوة وتدبرا وعملا، ومن أراد الأجر العظيم والنفع العميم في الدنيا ويوم الدين فعليه بهذا القرآن. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. الحديث رواه مسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. شفاعة القرآن وهي أنه يحاج عن صاحبه يوم القيامة. وبين يدي القرآن سورة البقرة وآل عمران، أو آل عمران، هاتان السورتان اللتان جمعتا كثيرا من الأحكام الفقهية. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بالاعتناء بسورة البقرة: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة يعني السحرة. لذلك هي مطردة للشيطان وحفظ لقارئها من مس الشيطان والجان. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بالإسلام قائمين، وبالإسلام راقدين، وبالإسلام في كل وقت وحين، وألا يشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. هنا سؤال كثيرا ما يتردد علينا وخاصة هذه الأيام، وهو أننا نسمع كثيرا حديثا يردده الخطباء والوعاظ، وهو ما يضيفونه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشراب بالنهار ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل، قال فيشفعاني أو فيشفعان فيه. هذا الحديث كما ذكرت يردده كثير من المتحدثين، فهل هذا الحديث صحيح؟ الراجح أنه غير صحيح، وإن كان المعنى صحيحا فإن شفاعة القرآن كما تقدم في حديث مسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، هذا المعنى صحيح، لكن لا يصح أن نقول عن الحديث الآخر إن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة وفيه يقول القرآن أي ربي، وكأن القرآن شيء آخر غير الله عز وجل وهو مخلوق سوى الله جل وعلا، وهذا كلام فاسد. فالقرآن كلام الله، وكلام الله عز وجل صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وصفات الله جل وعلا ليست مخلوقة، لأن الله عز وجل ليس بمخلوق، ليس بوالد ولا مولود ولا صاحبة له ولا ولد له، وصفاته جل وعلا صفات أزلية بأزلية الله جل وعلا، صفات ذاته سبحانه وتعالى، ومنها صفة الكلام التي منها هذا القرآن. فالقرآن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، ولكنه صفة من صفاته، وتعالى الله جل وعلا أن تكون صفة من صفاته مخلوقة. وهذا الحديث كما ذكرنا حديث ضعيف، فقد رواه حيي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي، وحيي عامة أحاديثه عن أبي عبد الرحمن الحبلي أحاديثه منكير، وهذا الحديث مداره على هذا الرجل بهذا الإسناد عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يصح أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يثبت عنه، وهو لم يثبت عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، وقال صلى الله عليه وسلم فيما تواتر عنه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والكذب هنا يدخل فيه القول عليه بغير علم، ونسبة القول إليه وهو لم يصح ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. فالكذب لغة هو الإخبار على غير الحقيقة، فإذا قال قائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحقيقة أنه لم يقل ذلك ولم يثبت عنه ذلك صلى الله عليه وسلم، هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح في مقدمة صحيح مسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. نعم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
مرحبا، بارك الله.
ربنا يعزك يا رب. كان عندي سؤال يا شيخنا.
تفضل.
كنت عايز أعرف يا شيخنا إيه حكم الحلف بالطلاق؟ يعني واحد بيحلف بالطلاق على الفاضي المليان، يعني علي الطلاق لأعمل كذا، أو على زوجته علي الطلاق لتعمل كذا، وإيه حكم الطلاق لو حلف على الزوجة تعمل الحاجة دي بنفس صيغة اللفظ اللي بقول لحضرتك ده وما عملتهوش؟ نعم. هل تقع طلقة ولا لا؟
جزاك الله خير. إن شاء الله، بارك الله فيك. فهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، وإن كان المعنى صحيحا لكن لا يحل لنا أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ الجازم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حدث عني بحديث يرى مبني للمجهول، أي يراه غيره، هو لا يرى، وهو لا يعرف، لكن غيره يراه كذبا ويراه غير صحيح، يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، يعني إذا تلقف حديثا مكذوبا أو غير صحيح وردده فهو واحد من الاثنين، من افترى أو من أخطأ في الحديث ومن ردد الحديث فهو أحد الكاذبين، أي على النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، لا تكذبوا علي، فإن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما سؤال أخينا السائل، ما حكم الحلف بالطلاق؟ يعني يحلف الطلاق دائما، يعني على العمال والبطال كما يقول العامة، وهل إذا حلف على زوجته بالطلاق أن تفعل شيئا ولم تفعل، أو ألا تفعل شيئا وفعلت، هل يقع ذلك طلاقا أم لا؟ ابتداء نقول الحمد لله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت أو ليسكت، إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، والكفر أو الشرك هنا ليس الكفر أو الشرك المخرج من الملة، وإنما هو كفر لفظي، فمن حلف وقال في حلفه بالله بغير الله فهذا تشبه بالكفار الذين يعظمون غير الله في أيمانهم. نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
كيف حالكم فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيك.
الله يحفظكم. والله يا شيخ نريد نصيحة للمسلمين، لأن في تفريط شديد في أداء صلاة الفجر خاصة في جماعة من الرجال والنساء، يعني وسمعنا أن النوم عن صلاة الفجر أو عدم تأدية صلاة الفجر قد يحرم الإنسان المسلم من النظر إلى وجه الله عز وجل، فإيه هي عقوبة ترك صلاة الفجر، وما هي النصيحة التي تنصح بها المسلمين المحافظة على صلاة الفجر؟ وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يرزقك والمسلمين جميعا النظر إلى وجه الله عز وجل من غير ضراء مضرة، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام، بارك الله فيك. الحمد لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بغير الله، وأيمان المسلمين أيمان محترمة منعقدة، وأيمان غير محترمة منعقدة، وأيمان غير محترمة غير منعقدة. فالأولى الحلف بالله وبصفاته سبحانه وتعالى، أيمان محترمة معقودة، يعني يلزمه الكفارة إذا حنث فيها، وهي الحلف بالله أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه سبحانه وتعالى. والأيمان الغير محترمة التي هي منعقدة، أي يلزمه أو تلزمه الكفارة إذا حنث فيها، الحلف بالطلاق والعتاق. وأيمان غير منعقدة وغير محترمة، أي لا تكفر ولا تلزمه الكفارة، وهي الحلف بأي شيء من المخلوقات سوى الله سبحانه وتعالى وأسماء وصفاته، وسوى الحلف بالطلاق والعتاق. فهذه الأيمان التي هي أيمان الحلف بالطلاق هي يمين إذا حنث فيها فيلزمه أن يكفر كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذا حلف على امرأته بالطلاق، أو إذا حلف بالطلاق في أي معاملة، كما ذكر الأخ السائل أن كثيرا من الناس يحلفون بالطلاق في كل شيء أو على كل شيء، يعني علي الطلاق ما رحت، علي الطلاق ما جيت، علي الطلاق لا تفعل كذا، علي الطلاق ما انت فاعل كذا، كل هذه الأيمان، وخاصة أهل التجارة والأسواق، علي الطلاق إن السلعة دي واقفة علي بكذا، علي الطلاق ما تاخدها بقل كذا بقل من كذا، وعلي الطلاق ما نبيعها إلا بكذا، كل هذه أيمان. لكن إذا كان قد عقد قلبه على هذه اليمين، ولكن بما عقدتم الأيمان، أي عقد قلبه، أي تلفظ بلسانه وقصد بقلبه إيقاع اليمين أو اليمين، هذه اليمين يلزمه أن يكفرها كفارة يمين، وهي كما ذكر الله عز وجل يخير أولا بين الثلاثة أمور: الأولى وهي إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو عتق رقبة، وإن لم يستطع واحدة من هذه فليصم 3 أيام، فليصم 3 أيام. فإذا كان يردد هذه الكلمة على لسانه ولا يعقد عليها قلبه، يعني عليه الطلاق لا تأكل، عليه الطلاق من تقاعد، عليه الطلاق لا تيجي، عليه كل هذه الكلمات يرددها كثير من الناس ولا يعقدون قلوبهم عليها، فهذا كلام لغو لا شيء فيه. حتى إن عائشة رضي الله تعالى عنها تسأل عن لغو اليمين تقول: هي قول رجل لا والله وبلا والله، يعني يردد اليمين على لسانه من غير قصد ولا عقد قلب على هذه اليمين: والله لا تأكل، والله لا تخرج، والله ما والله أنت وحشتني، والله مش عارف أنا أشتاق إليك، والله لا تيجي، والله أنا ما جيتش، كل هذه تجري على اللسان من غير عقد القلب وقصد القلب إيقاع اليمين، فهذه لا يلزمها كفارة إذا حنث فيها. أما إذا قال لزوجته: علي الطلاق لا تخرجي من البيت، أو علي الطلاق من تخرج من البيت، ولا يقصد إيقاع الطلاق لو خالفت أمره، يعني قل لها: علي الطلاق من تراها عند أهلك الأسبوع ده، هي معتادة أنها تروح، فقال لها: علي الطلاق من تراها عند أهلك الأسبوع ده، علي كلمة علي في اللغة يعني يلزمني، لكن هو لا يقصد إلزام نفسه إيقاع الطلاق إن ذهبت أو إن امتنعت أن تفعل الأمر الذي يأمرها أو الشيء الذي يأمرها به. في هذه الحالة إن كان يريد يمينا تأكيد إلزامها بأن تنفذ هذا الشيء أمرا تأتيه أو نهيا تتركه وتجتنبه، وخالفت ولم تطع أمره في ذلك، فهذه يمين يكفرها كفارة يمين، وهي التي ذكرنا كما تقدم: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. أما إذا قال لزوجته: علي الطلاق لن تذهبي إلى أهلك هذا الأسبوع، يعني يريد أن يوقع الطلاق لو ذهبت إلى أهلها هذا الأسبوع فذهبت أو غير ذلك، كأنه يعلق الطلاق على فعل ذلك، فجمهور العلماء يقولون بوقوع هذا الطلاق إذا حصل الشيء الذي علق عليه الطلاق: إن فعلت كذا فأنت طالق، أو علي الطلاق إن فعلت كذا، لو لا تفعلي كذا، أو أن تفعلي كذا، ويريد إيقاع الطلاق، فهي تكون طلقة إذا كانت في طهر لم يجامعها فيه أو في حمل قد استبان، والله تعالى أعلم. طلب أخينا السائل نصيحة للمسلمين في الحث على الاهتمام والاعتناء بصلاة الفجر في جماعة، نقول: صلاة الفجر من الصلوات المفرقة بين المنافقين والمؤمنين الصادقين، أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأنهما يؤديان في الظلمة وفي الوقت الذي يكون الناس فيه منشغلين، في الليل منشغلون بالطعام والشراب واللهو واللعب، وفي الفجر منشغلين بالنوم، فتثقل الصلاة على المنافقين لأنهم يحبون أن يراهم الناس وأن يمدحهم الناس وأن يظهروا أعمالهم أمام الناس رياء وسمعة، فكانت هاتان الصلاتان يعني من أثقل الصلوات على المنافقين. ولذلك كما ذكرنا الحديث الصريح في ذلك: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة كان كمن قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة كان كمن قام الليل كله. وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح فقال: ذاك إنسان بال الشيطان في أذنيه. أي أصم أذنيه ببوله فيهما حتى لا يسمع التأذين، فلم يقل وإذا نام الإنسان عقد الشيطان على قافية رأسه وقال أرقد عليك ليل طويل، وقد عقد 3 عقد على رأس قافيته، كل عقدة يعقدها ويقول نم أو ارقد عليك نوم ثقيل أو ليل ثقيل، فإذا قام فذكر الله عز وجل انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة ثانية، وإذا صلى انحلت عقده كلها وأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا صلاة الفجر بالوضوء بعد ذكر الله عز وجل سبب في نشاط الإنسان، سبب في طيب نفسه واطمئنان قلبه واطمئنان روحه، فإنها من الذكر في الوقت الذي يغفل فيه كثير من الناس، وذكر الله عز وجل سبب لطمأنينة القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن رؤيته سبحانه وتعالى، رؤية الله جل وعلا يوم القيامة مرهونة بصلاتين، أو من أسباب رؤيتي ونظري العبد لوجه الله جل وعلا يوم القيامة في الجنة أن يؤدي صلاتين، صلاة قبل غروب الشمس وصلاة قبل طلوع الشمس، يعني صلاة العصر وصلاة الفجر. ويقول جرير رضي الله تعالى عنه راوي الحديث ما لكم ألا تفعلوا، افعلوا أي افعلوا هاتين الصلاتين صلاة العصر وصلاة الفجر، فإنهما سبب في النظر إلى وجه الله جل وعلا، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاتين، صلاة قبل غروب الشمس وصلاة قبل طلوعها، فافعلوا، حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول جرير وما لكم ألا تفعلوا، افعلوا أي ما لكم ألا تصلوا هاتين الصلاتين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، ومن يطلبه الله من ذمته بشيء يدرك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فصلاة الفجر سبب لدخول هذا المصلي في ذمة الله عز وجل، أي يحرسه الله سبحانه وتعالى، أي في جناب الله عز وجل وفي حماية الله عز وجل، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، ومن يطلبه يدركه، فإن من أخفره الله عز وجل ولم يجعله في ذمته ولم يجعله في جنابه ولم يجعله في حماه سبحانه وتعالى، الله عز وجل يدركه، ومن أدركه الله جل وعلا أكبه على وجهه في النار عياذا بالله. ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم حريصين على هذه الصلاة خاصة وعلى صلاة الجماعة عموما. ولذلك يقول ابن مسعود لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وإن كان الرجل لا يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، لحرصه على صلاة الجماعة، لحرصه على شهود الجماعة، فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب، فإن صلاة الجماعة كل المصلين يدعو لأخيه بجواره، فنحن في صلاتنا في صلاة الجماعة نقرأ ويقرأ الإمام اهدنا الصراط المستقيم، دعاء له وللمسلمين الذين يصلون معه، دعاء من الإمام، دعاء من القارئين لإخوانهم جميعا، فيقولون اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا. وهذا من فضائل صلاة الجماعة عموما وصلاة الفجر خاصة. نعم، السلام عليكم. نعم.
دلوقتي يا شيخ انا جاي لي قميص لونه احمر كله هدية، فكنت سمعت انه حرام يعني ان البسه، فكنت عايز اعرف يعني هل ده فعلا صح ولا ايه؟
نعم ماشي ان شاء الله. فنصيحة للمسلمين وهي الاعتناء بهذه الصلاة التي هي الفارقة بين المنافقين والمؤمنين، التي هي سبب من أسباب النظر إلى وجه الله الكريم، التي هي سبب من أسباب حماية المرء من أعدائه وخصومه، وكونه في رحاب الله عز وجل وفي جنابه سبحانه وتعالى. ثم إن صلاة الجماعة قد أوجبها الله عز وجل، فقال سبحانه واركعوا مع الراكعين. نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
من فضل حضرتك أنا عايز أسأل سؤالين.
تفضل. نعم.
أول سؤال، أنا كنت بصلي قيام الليل، وبعد ما صليت قيام الليل قعدت أسبح لغاية طلوع الفجر، وبعد ما صليت الفجر فأنا بسبح فجيت لي رؤية، جيت لي أسماء بنت أبي بكر بتصحيني، فبتقول لي اصحي، فبقول لها انت مين؟ بتقول لي انا اسماء بنت ابي بكر، تعالي اصحي. فقلت لها انت عايزه ايه؟ فبتقول لي تعالي انا عايزاكي تيجي معايا للرسول
صلى الله عليه وسلم.
دي اول رؤيه. وتاني رؤيه بقى، تاني حلم، اخو جوزي متوفى، فانا بيجي لي اخو جوزي على طول، بيجي يولع في البيت، ما اعرفش ليه، فبيجي على طول يولع في البيت، ولع في البيت عندهم وبيجي يولع عندي في البيت، فانا طلعت له صدقه جاريه، بس مش عارفه برضه عمال بيولع في البيت، فعايز اعرف.
طب هو كان في حياته مصليا؟ كان يصلي وكان بيصلي في حياته؟
هو كان بيصلي بس بعد كده قطع الصلاه، قعد فتره كبيره قوي قطع الصلاه،
وتوفي وهو تارك للصلاه.
يعني ربنا يرحمه كان بيشرب. ايه؟
طيب واولاده كيف حاله؟
هو ملوش اولاد. هو ملوش اولاد.
بارك الله فيك. ان شاء الله ياتي الجواب. فنسال الله عز وجل ان يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وان ييسر لنا طاعته، وان يعيننا على اداء صلاه الفجر في جماعه حتى ننال هذا الثواب. ومن اعظم الثواب الذي ذكرنا والنظر إلى وجه الله عز وجل، فهو سبب لنظرة الوجوه، كما قال الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالنظر إلى وجه الله عز وجل أحسن ما يعطى أهل الجنة، أحسن ما يعطى أهل الجنة في الجنة، فتعود وجوههم ناظرة حسنة بهية جميلة أنظر مما كانت. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا النظر إلى وجه الكريم، وألا يحرمنا رؤيته يوم الدين. سؤال أخينا الذي يسأل عن لبس الثياب الحمراء الخالصة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن لبس الثياب الحمراء الخالصة، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه خرج إلى أصحابه في ثياب أو في بردة حمراء. فالبردة الحمراء التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن حمراء خالصة، فالثياب التي بها خطوط حمراء عند العرب يقولون هي حمراء وليست حمراء خالصة، أو زرقاء يقولون زرقاء وليست خالصة. فالمنهي عنه الأحمر الخالص، المنهي عن لبسه الأحمر الخالص، فإن في ذلك نهيا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسه، فلا يجوز للرجل أن يلبس ذلك، لأن فيه نوع تشبه بالنساء، والله تعالى أعلم. سؤال أختنا التي تسأل عن رؤياها التي رأت، وهي أنها بعد أن صلت الفجر، يعني هي إنسانة مصلية وقامت الليل ثم صلت الفجر، وهي في أذكار بعد صلاة الفجر، لعل عيناها قد عينيها قد غلبتها، فرأت أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها توقظها وتقول لها تعالي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كلمي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الرؤية والله تعالى أعلم فيها إشارة إلى أن هذه المرأة تتبع أو ستتبع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي يدعوها، فعليها أن تستكثر من الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تنتبه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولى الناس بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان يتبع سنته في هذه الحياة الدنيا، فهي تدعوها للرسول صلى الله عليه وآله وسلم لتشرب من حوضه ولتبعث تحت لوائه، ولا يتحقق ذلك لإنسان يوم القيامة إلا إذا كان متبعا لسنته صلى الله عليه وآله وسلم. أما رؤياها الأخرى التي هي أنها ترى أن أخا زوجها يأتي ويحرق بيته ويحرق بيتهم، هذه الرؤيا فيها تنبيه لهم وتحذير لهم أن يسلكوا مسلكه، أن يسلكوا مسلكه في تركه الصلاة أو في شربه المسكرات، لأن هذين الأمرين والعياذ بالله من أسباب دخول النار والعياذ بالله. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الخمر: من شربها في الدنيا حرم منها يوم القيامة، فإن الجنة بها خمرا، لكن خمر الجنة لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا فيها غول ذهاب للعقل، ولا يتقيؤون من شربها، إنما هي خمر لذة للشاربين كما وصف الله عز وجل. فهذان الذنبان وهما ترك الصلاة وشرب الخمر عياذا بالله من أسباب عقوبة فاعلهما بالنار عياذا بالله. فهذا تحذير وهذا تنفير لكم ولأهل بيتكم جميعا من أن تسلكوا هذا المسلك، مسلك ترك الصلاة، ومسلك شرب المسكرات، ومسلك الاستهتار بأمور الدين، والانتهاء عن أوامر رب العالمين إلى طاعة النفس والشيطان والهوى. هذا المسلك الذي سلكه ذلك الرجل، لكن نسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يتجاوز عنه وأن ينفعه بالصدقات التي تتصدقون عنه، وأن يكون في هذا رادعا وزاجرا لأمثاله أو لأهله الذين يروا أو رأوا هذه الرؤيا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الزوجة، وأن يوفقها وزوجها وسائر نساء المسلمين والمسلمين لما يحبه الله عز وجل ويرضاه، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل حقا ما نسمعه كثيرا أن اختلاف أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحمة؟ نقول: الحمد لله، هذا حديث مشهور يذكر، وهو ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اختلاف أمتي رحمة. يردده كثير من المتكلمين سواء كانوا وعاظا أو غير وعاظ. إذا قلت لإنسان إنك مخطئ في أمر ما أو مخالف، يقول: والله أنا سمعت عالما أو شيخا أو مفتيا قال إن هذا الأمر الذي أفعل لا يضرني وليس معصية ولا حرج علي فيه، فهذا عالم والعلماء اختلفوا في المسألة، واختلاف أمتي رحمة. هذا الكلام لا يصح لا من جهة الإسناد أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من جهة المعنى، بل حكم على هذا الحديث بعض العلماء بالبطلان، والحديث الباطل الذي يتضمن معنى يخالف معاني القرآن أو يخالف معاني الأحاديث الصحيحة، حديث في إسناده ضعف، ثم مع ذلك معناه وألفاظه تؤدي وتفيد معنى أو حكما يخالف آيات قرآنية أو آية قرآنية أو أحاديث نبوية أخرى صحيحة. فهذا الحديث حكم عليه بعض العلماء بالبطلان لأنه يخالف جمهورا كبيرا من الأدلة القرآنية والأدلة الحديثية عن النبي صلى الله عليه وسلم، الآمرة بالاجتماع، المحذرة من الافتراق والخلاف. فإذا كان الخلاف رحمة، إذا الاجتماع والائتلاف عذاب، وهذا خلاف قول الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، أي أن من رحم ربك لا يختلفون، ومن لم يرحمهم ربك لا يزالون مختلفين، لا يزالون مختلفين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة الاجتماع والائتلاف والاتحاد، والفرقة عذاب، عذاب في الدنيا وسبب للعذاب الآخرة عياذا بالله. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. والله عز وجل قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تفرقوا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاجتماع وجاء بالاجتماع ونهى عن الافتراق ونهى عن الاختلاف. وربما يقول بعض الناس: الاختلاف المذموم في الأصول، أما الخلاف في الفرعيات والفقهيات والمعاملات هو رحمة. نقول: الخلاف إما أن يكون اختلاف تضاد أو اختلاف تنوع، فاختلاف التضاد الذي لا يجتمع فيه القولان ولا يتفق فيه الرأيان بأي وجه من الوجوه، ولا يمكن أن يعمل بأحدهما إلا إذا رددنا الآخر. أما اختلاف التنوع هو ما ورد في الكتاب والسنة على وجوه مختلفة، فقال بعض العلماء بهذا القول، والبعض بهذا القول، والبعض الآخر بهذا القول. هذا الاختلاف الذي مبناه الأدلة، الذي هو اختلاف تنوع، هذا الذي فيه التيسير. فمن فعل بهذا الوجه من العبادات الذي ثبت بالحديث، وبهذا النوع من العبادات الذي ثبت بالحديث، وهكذا وهكذا، هذا الذي الخلاف الذي لا شيء فيه ولا يسمى خلافا، هذا في الحقيقة ليس خلافا، لأن المراد بالخلاف هو الاختلاف المفارق فيه بعض المخالفين النصوص الشرعية، النصوص الشرعية. فهذا لا يمكن أن يكون رحمة، بل هو شر، بل هو شر، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ابن مسعود لما أخبر أن عثمان رضي الله تعالى عنه صلى بمنى 4 ركعات، أخبر ابن مسعود أن عثمان بن عفان صلى بمنى 4 ركعات والسنة في ذلك 2 ركعة، فقال أنس رضي الله تعالى عنه: صليت خلف رسول الله، صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وسنتين من خلافة عثمان بمنى 2 ركعة، ثم أتم عثمان، أي صلى 4 ركعات بعد ذلك. فرؤي ابن مسعود بعد ذلك يصلي خلف عثمان 4 ركعات، قالوا: يعني أنت تنكر عليه؟ اتصال. نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. نعم،
أهلا فضيلة الشيخ،
بارك الله فيكم.
كان عندي مشكلة فضيلة الشيخ، جوزي يعني كان بياخد بيشرب خمر وكده يعني، وبيعاشر النساء، يعني بيعمل كل حاجة حرام.
أعوذ بالله.
دلوقتي هو بقى كويس، يعني بقى انا حاسس ان هو كويس،
تاب
بعد كده، حسيت ان هو رجع ياخد حاجات تانية مش كويس. انا انتقبت اخيرا، وعندي بنت صغيرة بوديها تحفظ قرآن وأنا كمان بحفظ قرآن بس أنا مش عارفة أعمل له إيه. نفسي ربنا يهديه ويبقى كويس زي الناس بيصلي زي ربي زي ما خليق ربنا. مش عارفة أعمل له إيه
إن شاء الله.
بس أنا كل اللي عليا إن أنا بدعي له يعني بدعي له ربنا يهديه ويصلح حاله يا رب.
اللهم آمين.
فأنا مش عارفة أعمل له إيه طيب تاني
إن شاء الله يعطيك بارك الله فيك. فهؤلاء الذين يخالفون ويقولون الخلاف رحمة واختلاف أمتي رحمة هذا قول ليس على إطلاقه. الخلاف الذي هو اختلاف تنوع بسبب تنوع الأدلة الواردة الثابتة هذا لا شيء فيه. أما الاختلاف مطلقا وعموما لا يكون رحمة بل عذاب كما ذكرنا قول الله عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. مفهوم الآية أن من رحم ربك لا يختلفون ومن لم يرحم ربك يختلفون. وقول النبي عليه الصلاة والسلام الجماعة أي الاجتماع والائتلاف رحمة والفرقة عذاب والله تعالى أعلم. أما مشكلة أختنا التي تسأل عن حال زوجها وكيف تتعامل معه وقد ارتكب المحرمات الكبائر ثم تاب ثم رجع بعد ذلك يعني ذكريه واستعيني بالله سبحانه وتعالى ثم بأشرطة بعض المشايخ الوعظية وبالكتيبات يعني وتأخذي بيده لأن يجلس بين يدي بعض الشاشات أو بعض القنوات الإسلامية التي فيها يرى المشايخ ويرى فيها الوعظ ويرى فيها الإرشاد ويرى فيها أهل الخير وأهل الصلاح وتأمري جيرانك من أهل الخير أن يصحبوه وإخوانه من المصلين وإخوانه من أصحاب الأخلاق الكريمة ولا تملي من نصحه ولا تملي من نصحه والأخذ بيده. والنبي صلى الله عليه وسلم أو رب العزة جل وعلا يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها يعني الرجل يأمر امرأته والمرأة تأمر زوجها ويأمر أولاده وتأمر إخوانها والتناصح أو النصيحة من أعظم ما جاء به دين الإسلام. فكيف بزوجك الذي هو معاشر لك والذي هو الجار ذو الجنب والذي هو مشارك لك في حياتك كلها. فنسأل الله عز وجل أن يعينك عليه بأن تأخذي بيده إلى طريق الحق. والله سبحانه وتعالى من رحمته أنه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويغفر الذنوب جميعا. خوفيه من عذاب الله وبشريه بفرح الله عز وجل به إذا تاب وبغفران الذنوب المتقدمة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بل من فضل الله عز وجل أن من تاب توبة نصوحة الله عز وجل يبدل سيئاته حسنات كما قال الله سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فتبشريه إذا تاب إلى الله عز وجل تاب عليه بل جعل تلك السيئات وتلك الذنوب حسنات ودرجات له يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يعينك على نصحه بالتي هي أحسن وأن يعينه على التوبة وأن يتجاوز عن سيئاته وأن يوفقه لما كل ما يحب ويرضى. سؤال يقول السائل ما حكم الصور المعلقة في المنزل وهل تؤثر على الصلاة؟ هذا سؤال ورد إلى القناة. يقول السائل ما حكم اتخاذ الصور المعلقة وهل وجودها في المنزل يؤثر على صحة الصلاة؟ نقول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. والملائكة هنا ملائكة الرحمة التي تستغفر لأهل البيت وتصلي على أهل البيت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد وعده جبريل عليه السلام أن يأتيه، فراث عليه أي تأخر لم يأته على وعده. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جبريل بالباب، فقال إنا لندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وإن تحت نضد جرو كلب، يعني منع من دخول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وجود الكلب أو الصورة، فوجود الصورة تمنع من دخول الملائكة في البيت، ملائكة الرحمة، ملائكة الاستغفار، ملائكة الدعاء لأهل البيت. فهذا مما يجعل الإنسان يخرج تلك الصور من المكان الذي يبيت فيه. لكن تأثيرها على صحة الصلاة، الصلاة صحيحة مع هروب الملائكة من دخول ذلك البيت أو ذلك المكان، والله تعالى أعلم. نعم أخت فاطمة، السلام عليكم ورحمة الله. نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا مولانا.
نعم.
أنا من الفيوم.
نعم.
أنا كنت متجوزة راجل ظريف وخدمت 21 سنة.
نعم.
من الأوقاف الفيوم وبشتغل في مسجد.
نعم.
وبعد كده فوجئت إن هو بعد ما وقفت جنبه وعشرته لقيته اتجوز عليا وخد يعني أولادي وعاملني معاملة وحشة، وبعد ما أهلي وقفوا جنب واسة جامدة، هو اسمه الشيخ أحمد عنتر.
لا مفيش داعي لذكر الأسماء، مفيش داعي لذكر الأسماء.
وبعدين فوجئت ماشي
إن شاء الله،
وأهلي وقفوا جنبه دلوقتي بيعملنا معاملة وحشة وما بيعدلش وباستمرار ميل لبلده.
ان شاء الله
هو عايش في الارياف.
ننصحه ان شاء الله. ننصحه
يعني
ان شاء الله.
الدور حياته خالص. حياته الدور. فانا بطلب من سيادتك يعني انا مش عارفة انا اعمل ايه. انا محرم عليه دلوقتي ان هو بعيد عني.
ان شاء الله.
وغير كده يعني بيعمله معاملة وحشة.
ان شاء الله. ننصحه ونقول ان شاء الله يعني أنت لست محرمة عليه ما دام لم يطلقك بعد، فأنت ما زلت زوجة له، لكن نقول له اتق الله عز وجل في زوجك وفي أولادك واعدل، فإن ذلك جور وظلم. كونك تميل إلى إحدى الزوجتين دون الأخرى فهذا جور وظلم يجعلك يعني عرضة لعذاب الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى أمرك بالعدل إن تزوجت بأكثر من امرأة، ونهى الرجل أن يتزوج إن خاف ألا يعدل، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، مخافة أن تقع في الظلم، فاتق الله عز وجل واعدل بين زوجتيك. ونسأل الله عز وجل أن يوفقك لما يحب ويرضى، ونقول لهذه الزوجة هذا ابتلاء فاصبري عليه، اصبري على هذا البلاء، ولا يمكن أن نحرم عليه ذلك إلا أننا نحذره من مغبة الظلم وعدم العدل، وأن الله عز وجل يغير عليه ما أعطاه وما أوله من هذه النعم، والله تعالى أعلم. سؤال يقول أخونا السائل: هل يوجد حديث يقول المتعبد بدون فقه كالحمار يدور حول الرحى؟ هذا وإن كان المعنى صحيحا لكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يعبد بغير فقه ويعبد بغير بينة يعمل في غير ويحرث في غير أرض مثمرة، فالعمل بغير علم يوقع المرأة في البدعة وفي خلاف دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة فضلتك.
تفضل.
نعم. أسأل فضلتك سؤال.
اتفضل.
في مشروب اسمه البريل.
نعم.
مشروب اسمه البريل.
المعروف.
عايز أعرف حكمه في الدين إيه؟
ماشي إن شاء الله. ماشي بارك الله فيك. فالحديث الذي ذكره السائل يعني المتعبد بدون فقه كالحمار يدور حول الرحى لا يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، لكن الذي يعبد الله عز وجل على غير علم يؤدي عبادة على غير هدى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذا كالذي يدور في رحى ولا يجد من وراء هذه الرحى طحنا ولا طعاما ولا شرابا، فالذي يتعبد الله عز وجل بغير علم عمله مردود عليه، ومعروف أن العمل لا ينتفع به العامل إلا إذا وافق فيه السنة مع إخلاصه لله جل وعلا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا متبعا فيه السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يرائي فيه أحدا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فعليكم بسنتي، عليكم بسنتي، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وإن الله عز وجل لا يقبل من عمل إلا ما كان خالصا ابتغى به وجهه، وصالحا اتبع فيه سنته وهديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا سؤال يقول: علي كفارة يمين ولدي أمي وأختي وهم يعدوا من المساكين، فهل يجوز إطعامهم؟ يعني أمك يجب عليك أن تنفق عليها، ولا يجوز لك أن تعطيها كفارة يمين ولا أن تؤدي إليها زكاة مالك، بل يجب عليك أن تطعمها مما تأكل وتلبسها مما تلبس. وإنما كفارة اليمين تعطى للمساكين. أما بالنسبة لأختك لو كانت في كفالتك وفي رعايتك أيضا فلا يجوز لك أن تعطيها هذه الكفارة ولا أن تؤدي إليها زكاة مالك. نعم، السلام عليكم.
سلام يا شيخ.
نعم.
أنا بس يا شيخ الله يكرمك، أنا يعني حافظ قرآن لسه يدوب مخلصة السنة دي أتميت الحفظ بفضل الله يعني.
ما شاء الله.
بس يا شيخ أنا يعني بيحصل عندي حاجات في البيت كده.
نعم.
يعني بتخوفني بحسها. سمعني يا شيخ؟
نعم أسمع.
سمعني؟
أسمع. نعم تفضل.
أيوة. فأنا يا شيخ والله بشوف حاجات بحس يعني كده، كنت اشتكيت منها لواحد إمام مسجد عندنا هنا، فقال بيقول لي أنت إيه ملبوسة، وبيقول لي أنا أقعد معاك وأقرأ عليك وهاخد منك في الجلسة 200 جنيه.
هذه الأشياء اللي بتشوفيها في النوم ولا في اليقظة؟
الله يكرمك.
في النوم ولا في اليقظة؟
لا أنا والله بشوف حاجات، لا يعني مش ولا في النوم ولا في اليقظة، حاجات بتتاخد مني في البيت ومفيش حد معايا. ومرة أصبح ألاقي إن حواجبي متشالة يا شيخ كده. حاجات يعني سببت لي رعب، فأنا اشتكيت منها الشيوخ ومنهم واحد إمام مسجد عندنا هنا في الإسكندرية، فقال لي أنا مستعد أقعد معاكي لأن أنت كده ملبوسة وأنا هاخد منك في الجلسة 200 جنيه. أنا خفت منه صراحة من الكلام يعني، فأنا مش عارفة أعمل إيه وأروح فين وأقول لمين، والله ما عارفة.
إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله يأتيك الجواب. فالأخ الذي يسأل هل يجوز له أن يدفع كفارة اليمين لأمه وأخته، قلنا إن أمه لا يجوز له أن يدفع لها كفارة اليمين لأنه يجب عليه أن ينفق عليها، وبالنسبة لأخته إن كانت أخته في كفالتك ذلك لا يجوز له أن يدفع لها كفارة اليمين. أما إن كانت متزوجة وهي مسكينة وزوجها مسكين فيجوز له أن يدفع لها أو أن يطعمها من كفارة اليمين هي وزوجها وإن كان عندها أولاد، بحيث يكون عدد من يطعمهم 10 مساكين، والله تعالى أعلم. سؤال السائل الذي يسأل عن شراب البريل، الظاهر أنك بتحب البريل فلذلك تسأل عنه. البريل شراب لا شيء فيه، لأن لو إنسانا شرب كرتونة كاملة لن يسكر، والعلة هي الإسكار، العلة في تحريم أي مشروب هي الإسكار، ما أسكر كثيره فقليله حرام. فالبريل هذا ليس مسكرا وإن كان شراب شعير إلا أنه غير مسكر كما ذكرت. فالمسألة متعلقة بالإسكار، فلو سكر من البريل أو سكر من الفيروز أو سكر من البيبسي، لو سكر يعني لو حصل ذلك لكان هذا الشراب مسكرا وصار حمرا ويحرم شربه. فأما البريل المعروف الذي يشربه الناس وإن كنت أنا لا أحبه لكنه ليس محرما لأنه ليس مسكرا وليس في عداد الخمر، فإن كنت تحبه فلا شيء فيه والله تعالى أعلم. الأخت السائلة الإسكندرانية التي تسأل عن حالها وأنها بفضل الله عز وجل تحفظ القرآن وأنها ترى أشياء وتشعر بأشياء ويحدث في بيتها أشياء، هذه الأشياء يعني معروف أنها ربما تكون من الشياطين، الشياطين يفعلون هذه الأفاعيل لإرهابها وتخويفها. فأولا عليها ألا تستجيب لهذا المدعي للمشيخة الذي يقول لها يعني أنا مستعد أن أجلس معك وأن أدفع عنك مثل هذا، فهذا الإنسان متجاوز للحد الشرعي من عدة جهات. أولا أنه يريد أن يجلس مع هذه المرأة وهي أجنبية منه. ثانيا أنه يطلب أجرا على هذا العمل. ثالثا لا ندري ماذا سيعمل هذا الرجل. هذه المرأة عليها أن تتقي الله عز وجل وألا تستمع لهذا الرجل المدعي أنه شيخ هذا والذي يريد أن يجلس معها، لا تستمع لكلامه، وعليها أن تلجأ إلى الله عز وجل، فهذا ابتلاء. والمرء إذا لجأ إلى الله عز وجل في أي ابتلاء فالله سبحانه وتعالى يدفع عنه، وخاصة وأنت قد من الله عليك بحفظ القرآن، ولا يهمنك ما يحدث فيك في بدنك أو في بيتك أو في ثيابك أو ما إلى ذلك، فاصبري فإن هذا من الابتلاء، إن هذا من الابتلاء. والشيطان قد جاء لأبي هريرة وهو حارس لطعام الزكاة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحث ويسرق من المال، يسرق من المال، فربما يفعل ذلك الشيطان بك ليرهبك وليخيفك، أو ليضطرك إلى أن تذهبي إلى السحر أو المشعوذين أو لمثل هذا الشيخ الذي يريد أن يتعامل معك معاملة غير شرعية. فلكن عليك أن تصبري، وعليك أن تتعاطي كثرة ذكر الله عز وجل وقراءة المعوذتين أو المعوذات، سورة الإخلاص والفلق والناس عند النوم، والمحافظة على الوضوء، والمحافظة على ذكر الله عز وجل، والمحافظة على قراءة القرآن، وخاصة قراءة سورة البقرة، فإنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخذها بركة وتركها عسرة ولا يستطيعها البطلة. وإن الشيطان لينفر أو ليفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، فاستكثري من قراءة سورة البقرة واستكثري من ذكر الله عز وجل، ويعني كوني دائما بحضرة أهلك، لا تكوني بمفردك، إن كان لك زوج فكوني معه أو إخوة أو أخوات أو والد أو والدة أو ما إلى ذلك، كوني معهم دائما، وانشغلي بذكر الله وبقراءة القرآن وبسماع القرآن وبذكر الله دائما، والمحافظة على الوضوء والنوم على الوضوء وتعاطي الأذكار الموظفة، الأذكار عند النوم بعد الاستيقاظ من النوم، عند دخول البيت، عند دخول الخلاء، عند الخروج من الخلاء، بعد الصلاة، الأذكار التسبيح والتكبير والتهليل وقراءة المعوذات كما ذكرنا، هذه إن شاء الله تحصينات بفضل الله عز وجل تدفع عنك هذه الوساوس، ولا تستجيبي لمثل هذا الرجل الذي يدعي المشيخة هذا والذي يقول مستعد أن أجلس معك وأن أزيل عنك مثل هذا. فيعني صدق اللجئ إلى الله سبحانه وتعالى هو سبب لدفع هذه الوساوس. نسأل الله عز وجل أن يدفع عنك كل مكروه وسوء، وأن يعيذك من شياطين الإنس والجن وسائر نساء المسلمين وسائر المسلمين، وأن يحفظنا جميعا مما يؤذينا في أبداننا وأموالنا وأهلنا، وأن يحفظنا سبحانه وتعالى من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ علينا ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر، إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر.